الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائه أجمعين من الآن حتى قيام يوم الدين. كما قلنا في بحث الضد أن نقاط البحث ثلاثة. النقطة الأولى توضيح ثلاثة مفردات، وقد مر الكلام فيها مفصلا. النقطة الثانية الكلام في الضد العام، وهل الأمر بالشيء يقتضي النهي عن الضد العام أو لا يقتضي النهي عن الضد العام. قلنا الضد العام يعني النقيض، هل يقتضي النهي عن النقيض بمعنى أن تصلي مقابلها لا تترك الصلاة؟ يصير ترجمة الحكي الصلاة في ترجمته لا تترك الصلاة، هل الأمر يقتضي ذلك؟ قلنا رأيه هو شنو؟ لا تقتضي. ليش؟ لأن النهي أعم أن يكون نهيا مولويا استقلالي أو نهيا مولويا تبعي غيري على كل تأميرين، إنما يكون في المورد الذي بحاجة إلى داعوية، وأما في المكان الذي الداعوية موجودة ولادة مثل هذا النهي مضرة لما تحصيل حافظ وخبيح على المولى أن يقوم بمثل هذا العمل. نعم الجماعة غيرنا قال بالاقتضاء، واختلفوا بعد قولهم بالاقتضاء على أقوال أربعة. فمنهم من قال بالاقتضاء وأثبت الاقتضاء على مستوى الدلالة المطابقية، ومنهم من قال بالاقتضاء وقال على مستوى الدلالة التضمنية، ومنهم من قال بالاقتضاء والتزم على أساس الدلالة التزامية، ومنهم من قال بالاقتضاء وقال على مستوى الدلالة، إما يعني الدلالة بالمعنى الأعام، إما أن يكون لازم بين بالمعنى الأعام أو غير ذلك. أما إحنا ما كنت معنا قلنا نفس الشيء راح أقوله بس حتى أقدر الأمر هو صلي، فإن الصلاة وإن كان يلازمها عقلان لقانون استحالة اجتماع نقيضين، المنع عن الترك ولا يلزم اجتماع نقيضين، يعني كلما آمرك بشيء معناه أنهاك عن ضده، ليش؟ ولا إذا كان هم هو موجود هم ضده موجود مع النقيضة، كما ضد العام بالسلام ضد العام عشان ضدنا نقيضة، إذا هو موجود نقيضة موجود شو يصير؟ اجتماع النقيضة. وأنا ندري من أوضح الواضحات استحالة اجتماع النقيضة، فإذا أضفوا أمر يعني النقيض ما موجود، نقيض ما موجود يعني النهي عن الضد، النهي عن الضد، النهي عن الضد. أكرر التفت لهذه الخصوصية، هذا ما مشيت إليه الشيخ حتى نوضحها بعد نحو أكثر. آخر أقول إحنا وين بدنا نتحدث؟ فضد العام، ضد العام شنو يعني؟ نقيض، نقيض يعني شنو؟ إذا قلت أنه أكو ناس زيد يعني شنو؟ يعني عدمه غير موجود، هو مشي نقيض، ولازم اجتماع النقيض. نقيض الصلاة ترك الصلاة، فلما أقول أكو أمر يعني نهي أطلع على الدين أقول نهي عن الدين، إلا أن هذا النهي شو نسميه؟ دير بالك هو لازم، فإذا من الأمر بالشيء يلازمه المنع عن الترك ولا لا؟ يلازمه النهي عن الترك والمنع عن الترك، لكن يلازمه المنع يا منع هذا المنع الشرعي لو المنع العقلي. يا ليش من عقلي؟ يعني منع متولد بسبب قانون استحالة اجتماع نقيضين، ومع وجود المنع العقلي. فالزاجرية منع النهي شنو؟ المنع. والمنع شنو؟ هو الزاجرية. فإذا أخذ زاجرية لكن زاجرية عقلية، فلماذا الشارع بعد ذلك يأتي بزاجرية الشرعية؟ فالله من هذا عندك مع فاضل. هذا المطلب الأول. بعد ذلك ندخل في المطلب الثاني. دخل أطبق لك المطلب الأول حتى نكتب منه، ندخل في المطلب الثاني وهو ضد الخارج. يلا شهر كتاب هذا
هذا بس اتباع
هذا الضد العام. أول شيء يقول القدماء من الأصحاب اتفقوا على الولادة وإن اختلفوا عن طريق لقاء الولادة، فمنهم من قال بالمطابقة ومنهم من قال بالتقوى ومنهم. لم يكن اختلافهم يعني اختلاف القدماء، فالضد العام من أي جهة ما في خلاف؟ من جهة أصل الولادة، من جهة أصل الاختباء وعدمه، يعني أي سنة من جهة الاختباء وعدمه، إذ أنهم كانوا يقولون كلهم بالاختباء بالولادة، فإن الظاهر منهم جميعا متفقون على الاختباء. إذن وين مستلسل؟ في لقاء الاختباء، كيفية الاختباء، وإنما اختلافهم في كيفيته، فاختلفوا على أقوال أرباع، لكن اختلاف في كيفية اللقاء. أما إحنا اختلافنا معهم شنو؟ أصلاً ما ولادة، مو إحنا ولا إحنا فرقنا عنها. إحنا نقول ما ولادة، هم يقولون أكو ولادة، لكن اختلفوا
في كيف.
تفهم؟ فقيل الآن أول قول أن الولادة لقاح ولقاح العينية، أي المطابقية، العينية المطابقية نفس الشيء، أنه على نحو العينية. يعني شنو؟ يعني أن الأمر بالشيء عين النهي عن الضد العام. فيدل عليه حينئذ بالدلالة المطابقية. ليش؟ شلون العينية؟ بينا العينية تعالى. صلاة هذا أمر، قال الجانب الصلاة. النهي قلنا النهي هو عند فين طلب الترك. والضد العام هو الترك. فيصير طلبه ترك الترك. ترك الترك شيلها. بس يصير الطلب هو نفس الصلاة. هاي العينية. بدي عينية بين الفتية. وراح لي عينية جيد. القول الثاني كان يقول اللقاح لقاح التضمن، يعني شنو؟ كان يقول بابا حقيقة حقيقة اسمع لي شو هي قيمة انت قلت لي حقيقة الأمر. شنو حقيقة الأمر؟ حقيقة الأمر عندنا مركبة من جزئين، أولا من طلب الفعل زائدا المنع من الترك، والنهي هو المنع. فإذا نفس الأمر يدل على المنع من الترك، على أي نحو من الدلالة؟ دلالة فكر لك يا التفدي بناء على أن حقيقة الأمر مركبة من جزئين، أولا طلب الفعل والجزء الثاني والمنع من الترك، وأن المنع من الترك هو نفس النهي، فيكون الأمر بشيء يدل على المنع من الترك أو النهي في أي دلالة؟ دلالة التضمن. من قبل أقول الدار يدل على الغرفة في النوع أو على المطبخ، من أي جهة؟ لأن الدار مركبة من أجزاء، ومن الجملة في الأجزاء غرفة النوم. فلما أقول دار أحب الدار يعني أحب غرفة النوم. طبعا هذا مبني على ماذا؟ على أن الأمر مأخوذ على نحو الحقيقة المركبة، وأما بناء على ما هو المختار عندنا، كلام الشيخ المصنف كرمه، وأما بناء على ما هو المختار عندنا أن حقيقة الأمر بالحقيقة البسيطة وليس بالحقيقة المركبة. جواب فيصير هذا، شوف العبارة. أفضل. وقيل أنه لا وعلى ياسر القول الثاني تضمن، تضمن هيك شيء أمر شنو أمر؟ صلي شنو معناه؟ بس تبي أصلي. يقول تبي شنو معناه صلي؟ عبارة عن الاتيان بالصلاة زائد ولا تترك الصلاة. فإذا الأمر يدل على أن لا تترك الصلاة لو ما يدل على أين عمل الدلالة؟
تضمن.
تضمن. فقيل أنه على نحو الجزئية فيدل عليه الدلالة الضمنية باعتبار أن الأمر ينحل إلى طلب الشيء زائد المنع من الترك، وبه يختلف حقيقة الأمر عن حقيقة الاستحباب، فإن الاستحباب أيضا طلب الفعل زائد الجواب التركي، فيكون المنع من الترك شبيه جزءا تحليليا في معمل الوجود. بس ليس جزء تحليلي مو جزء خارجي، الجزء الخارجي في الصناعات الخلقة التكوينية واضح على مجزء تكويني، الوجود من الأمور داخلة في سياق المباعد الاعتبارية، فأجزاء الأمر الاعتباري هي أجزاء تعدني تحليلية وليست بأجزاء خارجية، يعني ليس حال هذا الجزء كحال الأكسجين في قولنا الماء مركب من جزئين من أكسجين وهيدروجين، هذا جزء حقيقي، ما مقامنا ليس من الأجزاء الحقيقية كما هو واضح. الأجزاء مهم، مو مهم، مو مهم هذا. جيد، القول التالي يقول لا 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 لا، الأمر هو حقيقة بسيطة وهو النسبة الإرسالية، ولكن لازمية النسبة الإرسالية باللازم البين بالمعنى الأخر هو المنع من الإرسال. الشيخ فيه شنو رأيه؟ شنو شلون يجاوب؟ شفت شلون يجاوب؟ اسمع لي شوي، اسمع لي، أكرر لك القول الثالث. يقول الأمر المبدا الثالث، فننتقل إلى القول الثالث. شنو القول الثالث؟ دلالة التزامية بالمعنى أخاف. يقول بابا حقيقة الأمر بسيطة مو مركبة خلافا للقول السابق. وما هي الحقيقة البسيطة؟ النسبة الإرسالية، ولكنه لازمه الذي لا ينفك لازم الذي لا ينفك النسبة الإرسالية هو شنو؟ النسبة الإرسالية. الشيخ سندال يقول لي الحقيقة حقيقة بسيطة جميل، وأن هذا لازم لا ينفك، لكن لازم لا ينفك هو المنع من الترك العقلي لو الشرعي، يعني العقلي وأنت تدري تسوي الشرعي، وهذه المغالطة أكرره. التفت لما أقول، الشيخ أن يرتبط الدلالة الالتزامية، الشيخ أن يرتبط الدلالة الالتزامية بالبين بالمعنى الأخر، لكن يقول اللازم شنو؟ المنع من التعليل، لكن هذا شنو؟ المنع العقلي او المنع الشرعي؟ المنع العقلي. واحنا وين بدنا نتعارف؟ وين بدنا نتعارف؟ هل الامر بالشيء يقتضي النهي عن الضد الشرعي؟ هل النهي الشرعي ام لا؟ واضح المقوله؟ اذا بدتم هذا اريد اتاكد عليه لانه يفيدني فيما بعد، اكرره حتى يصير واضح. اقول صاحب القول الثالث قال والشيخ يطلع يجاوب، هو ما مبينه ترى هذا، انا بدي ابينه. صاحب القول الثالث قال كذا، فانا اقول انه الطلب أمر بسيط، ولازمية هذا الأمر البسيط المنع من الترك، وهذا التلازم تلازم بين بالمعنى، تلازم بين بالمعنى الأخر. جميل جدا. الشيخ يجاوب يقول بلي الطلب أمر بسيط، بسيط هذا، ولازمية هذا الأمر البسيط المنع من الترك، هم هذا بسيط لطيف، لكن المقصود من المنع هنا ليس المنع الشرعي وإنما المنع عقلي، فاللازم هو المنع العقلي لا المنع الشرعي، والمتنازع فيه هو المنع الشرعي لا المنع العقلي. جيد، اقرا العبارة.
هذا عبارة
عن
قول
ثالث لفظي. شنو لفظي؟ لازم شنو؟ مطلبه الانتخاب بواسطة الدلالات اللفظية الوسيلة المنتخبة. اللازم شنو؟ مطلبه بيت الخلق. المطلب الأول أنه الانتقال من هنا إلى هناك بيا مركب
باللفظ،
دلالة لفظية. البيت الذي نحن نصل إليه شنو هو؟ بيت عقلي أم شرعي؟ يقول بيت عقلي. تعالى من مرة اسمع. وقيل أنه على نحو اللزوم البين بالمعنى الأخر، فيدل عليه بالدلالة الالتزامية. جيد جدا، هذا القول الثالث، وإحنا ردينا لك إياه القول الثالث. القول الرابع قال لا اسمع لي، بل كما تقول، كما تقول أن المعنى بسيط ولازمه بالمعنى الأخر هو المنع العقلي، والانتقال من المنع العقلي إلى المنع الشرعي يكون من قبيل الغير اللازم غير الغير، فإن العقل يحكم كلما كان هناك منع عقليا فإنه لازم منعا شرعيا، وذلك لأن الشرع لا يخالف حكم العقل، وذلك أن الشارع لا يخالف حكم العقل بعد وجود المنع العقلي. فإنه وإن كان لا يجري ثلاثة بين بالمعنى الآخر لكنه لازمه إذ كيف يمكن للشارع أن يأتي بأمر على خلاف ما أتى عليه حكم العقل؟ جواب حلو، هذا كله حلو إلا إذا لزم. نعم الشارع يوافق حكم العقل إلا إذا لزم منه تالي فاسد، وفي المقام التالي الفاسد موجود فهو تحقيق الحاكم، وهو تحقيق الحاكم. أكرره تلتفت القول الرابع ماذا كان يقول؟ الطلب معنى بسيط ولازمه العقلي ملازمه الشرعي، هو المنع يعني ولازمه بالدلالة الالتزامية في المعنى الأخص اللازم هو شنو؟ بالمعنى الأخص دلالة الالتزامية ملازمه المنع العقلي، هاي النقلة الصحيحة. لكن من المعنى المنع العقلي إلى المنع الشرعي هذا يكون بالدلالة مو الالتزامية بالمعنى الأخص، وإنما الدلالة الالتزامية بالمعنى العام. شلون توضيحه هذه القصيدة التي قلناها؟ وكيف يمكن للشارع أن يأتي بأمر على خلاف ما أتى به العقل؟ فإن حكم العقل موافقا لحكم الشرعي، وإن حكم الشرعي موافقا لحكم العقل، وبما أن هناك منع عقلي فلازمه أن هناك منع شرعي. الشيخ ايش يجاوب؟ الباب صحيح إلا هذا صحيح، إلا إذا صار هناك مانع من المنع الشرعي، والمانع هنا موجود. شنو المانع؟ تحصيل الحاكم. لأنه إذا العقل يقول لك لا تفعل لا تفعل، بعد الشارع يقول لك لا تفعل لا تفعل، ليش يقول لك لا تفعل؟ إذا أنت اعترفت أن هناك منع عقلي، لأن الشارع يقول لك لا تترك الصلاة لا تترك الصلاة، العقل يقول لا تترك الصلاة لا تترك الصلاة لا تترك الصلاة، بعدين الله يقول لك لا تترك الصلاة، يقول لك ليش لا تقول لك؟ طب العقل يقول لك هم يعني فالشارع ما والحق أنه لا يقتضي، يعني احنا رأينا شنو؟ أن أصل الاقتضاء ما هو نهي ما هو، والأصل الحق أنه لا يقتضي في أي نوع من أنواع الاقتضاء، أي أنه ليس هناك نفي مولوي من عن الترك يقتضي نفس الأمر بالفعل على وجه يكون هناك نهي مولوي وراء نفس الأمر بالفعل ووراء المنع العقلي. جيبها حتى تفهم قضية واحدة جيد. والدليل عليه ماذا؟ والدليل على عدم وجود المنع الشرعي كلمتين ترى، والله بكلمتين كان وضع القضية بشوف ايش راح يحصل. الدليل على ذلك تحصيل الحاصل مع وجود المنع العقلي لا معنى على المنع الشرعي، لانه يكون من تحصيل الحاصل والمنع العقلي موجود. والدليل عليه ان الوجوب اول مره راح يتكلم الى هذه القضية الذي انا قبل اليوم من ثلاثة دليل لك اياها، قلت لك الامر اول نقله فيه شنو؟ النقلة الأولى الدلالة النسبة الطلبية مثلنا أو النسبة الإرسالية. من النسبة الإرسالية اللي نوصل للوجوب؟ شلون نوصل للوجوب؟ كنا أكو رأيه. النقلة الأولى أمر، نسبة إرسالية وجوب، هاي نقلاتنا. هاي النقلة قلنا بالمدلول المطابق، يعني المدلول المطابق للأمر هو النسبة الطلبية أو طلب. إذا كان مادة بطلة، إذا كان هيئة فنسبة طلبية، هذا قبلناه. الآن نريد نقفز منين؟ من النسبة الطلبية إلى ماذا؟ إلى الوجود. شلون نقفز؟ قال البعض قفز بواسطة شو؟ المدلول اللفظي. أنا شلون نقفز؟ بالعكس، شوف العبارة. والحق أنه أن الوجوب لا يقتضي بأي نحو من الحق، والدليل عليه والدليل عليه أن الوجوب سواء كان الوجوب مدلولا لصيغة الأمر، يعني ما بي نقلة النسبة الإرسالية، لكن كان يسوون الجماعة كان يقول الأمر هو وجوب، احنا قلنا أمر نسبة إرسالية وجوب الجنة. سواء كان مدلولا لصيغة الأمر
على رأيه
أو على رأي القدماء أو على رأي مثلنا
أو لازم
أو لازما عقليا بتخلل النسبة الإرسالية بالبيان الذي بينه فيها كما هو الحق عندنا. والدليل عليه أن الوجوب ليس معنى مركبا بل هو معنى بسيط وجداني، هاي عدد تفسير. وما هو المعنى الوجداني البسيط؟ شي يقول ولادي هو شي يقول الوجوب معنى بسيط شنو؟ فالشي يقول النسبة الإرسالية
لزوم الفعل ترى هاي مرجعه والنسبة الإرسالية، ولازم كون الشيء واجبا لازم شنو؟ لكن اكتب ولازمه العصر. وإن كانت الدلالة دلالة التزامية، والدلالة الالتزامية من الدلالات اللفظية، لكن اللازم غير الدلالة، الدلالة لفظية، اللازم عقلي. عدنا ملزوم وعدنا لازم وعدنا التزام. الملزوم شيء واللازم شيء آخر والالتزام شيء آخر. فالدلالة لفظية لكن اللازم وهو المنع من الشرع. لكن هذا المنع اللازم بالوجوب ليس منعا مولويا ونهيا شرعيا، بل هو منع عقلي تبعي، من غير أن يكون هناك من الشارع منع ونهي وراء نفس الوجوب. وسر ذلك واضح، فإن نفس الأمر بالشيء على وجه الوجوب كاف في تحقق المنع عن الترك بالمنع العقلي، فلا حاجة إلى جعل نهيا شرعي مضافا إلى المنع العقلي، فلا حاجة إلى جعل للنهي عن الترك من الشارع زيادة على الأمر بذلك الشيء وزيادة على لازمه لازمه العقلي. فإن كان مراد القائلين بالاقتضاء في المقام أن نفس الأمر بالفعل يكون جازرا عن تركه، يعني عن المنع، لكن المراد من المنع العقلي فهو مسلم، بل لا بد منه لأن هذا ولا يلزم اجتماعنا كذا تقولها تشرف على طولها، بس قل لي أن يلزم اجتماعنا كذا نمشي، لأن بين الضد العام وبين الشيء تناقص، فطلب الشيء يعني النقيض الآخر ما لازم يجدد، فهو منع من الترك، ولكن هذا منع عقلي لا منع شرعي. شوف العبارة، فهو مسلم بل لا بد منه لأن هذا هو مقتضى الوجوب، ولكن ليس هذا هو موضع النزاع في المسألة، فإن المنع ها هنا الذي نقيض الوجوب هو المنع العقلي القائم على أساس قاعدة امتناع النقيضين، وأما المنع الشرعي فهو ليس بنقيض بذلك، بل موضع النزاع هو النهي المولوي زائدا على الأمر بالفعل. وإن كان مرادهم أن هناك العطف على وإن كان مرادهم هناك نهيا مولويا عن الترك يقتضيه الأمر بالفعل كما هو موضع النزاع أصل الولادة، فهو غير مسلم ولا دليل عليه، بل هو ليش ممتنع؟ لأن تحصيل الحاصل. وبعبارة أوضح وأوسح، شو جد يكفي، وبعبارة أوضح وأوسح أن الأمر والنهي ما يقول متناقضان وإنما يقول متعاكسان، أنت تقول متناقضان، فالأمر بالشيء يعني أكو منع من النقيض، لكن منع عقليا لا منع شرعيا، وأنا عرفت في المنع الشرعي كلمتين ترى وبعبارة أوضح وأوسع أن الأمر والنهي متعاكسان، بمعنى أنه إذا تعلق الأمر بشيء فعلى طبع ذلك، طبع ذلك يعني فعلى مقتضى حكم العقلي، فعلى طبع ذلك يكون نقيض نقيضه بالتبع ممنوع منه، وإلا لزم اتباع النقيضين، هو يعبر وإلا لخرج الوجوب عن كونه واجبا، لأن الوجوب لا يجتمع مع النقيض.
هاي عبارة أوضح
يا عبارة،
هو يقول عبارة
وإلا لخرج الواجب عن كونه واجبا. وهكذا مثال آخر، مثال ثاني، مثال ثاني، إذا يريد التنظير اجتماع النقيض شو يكون يعقد المطلب. وإذا تعلق النهي بشيء فعلى طبع ذلك، هذا مثال آخر، مثال عكس المثال الأول، يكون نقيض بالتبع مدعوا إليه، يعني أنه واجب مدعوا إليه، وإلا لخرج المحرم عن كونه محرما. ولكن ليس معنى هذه التبعية في الأمر أن يتحقق فعلا شنو؟ نهيا مولويا عن ترك المأمور به بالإضافة إلى الأمر المولوي بالفعل. هذا كان المثال الأول، كما حديث المثال الثاني، كما أنه ليس معنى هذه التبعية في النهي أن يتحقق فعلا أمرا مولوي بترك المنهي عنه بالإضافة إلى النهي المولوي عن الفعل. والسر ما قلنا أن نفس الأمر بالشيء كافر في الزجر عن تركه، كما ان نفس النهي عن الفعل كاف للدعوه الى تركه، جعل المحركيه والاهاله الدعويه بلا حاجه الى جعل شرعي، بلا حاجه الى جعل جديد من المولى في المقامين، بل لا يعقل الجعل الجديد كما قلنا في مقدمه الواجب حذو القبه بالقبه، فراجع فانه يلزم في اجتماع تحرير الحافظ. ولاجل هذه التبعيه الواضحه اختلط الامر على كثير من المعرضين لهذه المساله، فحسب هوايه اليوم الشيخ المظفر منشره، هوايه منشره ما يحتاج بعد امشي تمم، فحسبوا ان هناك نهيا مولويا عن ترك المامور به وراء الامر بالشيء اقتضاه الامر على نحو العيني او التضمن او الالتزام او اللزوم العقلي، كما حسبوا هناك في مبحث النهي. يقول نفس الاشكال وقعوا في هذا في النهي، قال بعضهم قال طلب الترك، بعضهم قال طلب الكف، بعضهم قال نفس الاستاذ، يقول هم نفس العصر هناك مختلف عليهم. هسه وجه المناسبه بين هذا وذاك شنو؟ إذا وجه المناسبة شنو؟ أنه تختلط المطالب على العلماء. إذا كان بنعت بس اذكر هذه المناسبة، إذا اذكر لنا قد مليون مثال، لأنه اختلاف المطالب عند العلماء كثيرة. شنو الجعل إلى مثل هذا؟ كما حسبوا يعني كما أخطأوا هناك في مبحث النهي، ماذا أخطأوا؟ ما هو معنى النهي؟ هل هو الطلب إما للترك طلب الترك أو طلب الكف؟ أو أنه معناه النسبة الإرسالية كما نحن اخترناه، وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك في تحرير النزاع في بيان ما المقصود من النهي شيء. وهذان التوهمان في النهي والأمر، النهي شنو معنى النهي؟ والأمر أنه الأمر يقتضي النهي المنع من الترك، لكن اقتضاء هذا من واد واحد، وعليه فليس هناك طلب بالترك وراء الرجع عن الفعل في النهي، ولا نهي عن الترك وراء طلب الفعل في الأمر. يقول الآن هذا كله على مستوى عالم الثبوت، بس عندي حكاية غيرة. هاي حلوة لطيفة. يقول احنا لما نقول أمر، لما نريد نتحاكم في الخارج نقول أمر، سواء كان مثل صلي أو كان مثل اترك، لا اترك 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 الصلاة، اترك اترك الصلاة، صلي في طلب لمو طلب طلب، اترك اترك الصلاة شنو هذا؟ هم طلب، اترك بعد طلب بعد، لكن طلب لأمر عدمي. بالتالي شلون نعرف هذا طلب؟ شلون نعرف طلب؟ كل ما كان بصيغة الأمر، وكل ما كان بصيغة النهي، شلون نعرف النهي؟ ما كان بصيغة النهي بعد. هسه وإن كان بينهما تصالح، لكن التصالح شيء والتحاكم بأن هذا أمر أو هذا نهي شيء آخر. معيار كون الشيء أمر شنو؟ أن يكون صيغة الأمر، ومعيار أن يكون الشيء نهي شنو؟ صيغة النهي. لكن هذا معيار شنو في تشخيص الأمر والنهي؟ وهذا لا ربط له فيما نحن فيه، فقد تكون المفادات واحدة لكن الصيغ مختلفة ومتعددة. شوف العبارة، نعم يجوز للآمر بدل من أن يقول صلي أن يعبر عنه بلغة النهي، مثل لا تترك الصلاة، لكن لا تترك الصلاة وين يدخل فيها تجي مباحة النهي، صلي وين يدخل فيها مباحة أمر، مع أن روحه ما واحدة. يقول نعم يجوز للآمر بدلا، هذا بعد إثباتي قلنا شلون يتكلم الشارع، لكن كان بعد ثبوتي، هذا بعد إثباتي. نعم يجوز للآمر بدلا من الأمر بالشيء أن يعبر عنه بالنهي عن الترك، كأن يقول بدلا عن قوله صلي ماذا يقول؟ بني لا تترك الصلاة، مرة أقول لك صلي هذا أمر، مرة أنا ما أحب أن أتكلم ويا أمي مع بلغة الأوامر، وإنما أتكلم به بغير لغة الأوامر، أقول لا تترك الصلاة، والمفاد واحد، كان يقول بدلا عن قوله لا أفضل. ويجوز له نفس الكلام، يقول في النهي هم يجوز لك أن تستعمل صيغة النهي لا تشرب الخمر، أو يجوز لك أن تستعمله بصيغة الأمر أطلب منك عدم شرب الخمر، فيجوز له بدلا من النهي عن الشيء أن يعبر عنه بالأمر بالترك، أن يقول مثلا بدلا عن قوله لا تشرب الخمر اترك شرب الخمر، فيؤدي التعبير الثاني في المقامين مؤدى التعبير يعني وحدة المعنى، مؤدى التعبير الأول المبدل عن أي من التعبير الثاني يحقق الغرض من التعبير الأول، مفادهما واحد. فإذا كان مقصود العلماء من أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن الضد معناه شنو ترادف، يعني يمكن إجلاس يمكن إجلاس أحدهما محل الآخر، إذا هذا كان مقصودكم يعني شنو الأمر بالشيء يقتضي النهي عن الضد شنو معناه الإجلاس، فمعنى يصح إجلاس أحدهما يقول بل احنا نسلم الإجلاس، يعني بدل ما يقول انه لا تشرب الخمر اترك شرب الخمر، هذا بل يمكن، لكن هذا ما له علاقه بما نحن فكرة الإجلاس نرتضيها الا انها اجنبية عن ما نرتضيها. فاذا كان مقصود القائل بان الامر بالشيء عين النهي عن ضده العام هذا المعنى، لا هذا المعنى تشيل هذا المعنى خلي مكانه، اي فكرة الإجلاس اي احدهما يصح ان حاول يعبر الرجل احدهما يصح ان يوضع يعني يجلس موضع الاخر ويحل محله في اداء
الغرض
في تحقيق الغرض والهدف، يقول هذا كلام هجيز فكرة الاجلاس في تحقيق الغرض، ولكن هذا ما له علاقه فلا باس به وهو صحيح، لكن هذا يعني هذا نزاعنا مو نزاع بالاجلاس على الغرض وانما نزاعنا الملاقات، ولكن هذا خير العينية المقصود في المسألة على الظاهر جيد الضد الخاص. أول شيء يتكلم في الضد الخاص هاي الأشياء، يقول فكرة الضد الخاص متفرعة على فكرة الضد العام، فإذا كنا نحن كما هو كذلك لا نقول بالولادة في الضد العام، فبطريق أولى لا نقول بالولادة في الضد الخاص، وكرر لك هذا المطلب، هذا مطلب رقم واحد وكرر لك إياه. بعد ما صار في النقطة الثالثة، عنوان النقطة الثالثة شنو؟ الضد الخاص، يقول ترى بحث الضد الخاص من فروع مسألة الضد العام، ونحن شخصرنا في الضد العام على الاقتراض عدم الاقتراض لا اقتراض، فإذا في الضد العام قلنا بعدم الاقتراض وعدم الولادة فبطريق أولى في الفرع أن نقول بعدم الولادة، فبطريق أولى نقول بالخاص بعدم الولادة. جميل هذا فهمنا، لكن السؤال هو هذا، لماذا أن الضد الخاص من فروع مسألة الضد العام؟ لماذا أن مسألة الضد الخاص من فروع مسألة الضد العام؟ هذا ليش؟ هذا ليش؟ يقول وذلك لأنه من يقول بالنهي عن الضد الخاص إما أن يقول على مسألة التلازم وإما أن يقول على مسألة مقدمة. إذن كم حديث رح يصير عندنا؟ نقطتان، النقطة الأولى مسألة التلازم، والنقطة الثانية مسألة هذا حتى بالبحث الخارج يطلق برقية سريعة على مسلك
التلازم
او على مسلك المقدمية، انت لازم تتعقل شنو مسلك التلازم وشنو مسلك المقدمية. ورح نحكي حكي مال يعني حكي عوام مو حكي مال علم التأويل، يعني تتعقل المسألة بعدين نجي بالحكي العلمي. اذا شنو رح نقول؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شروع في مسلك التلازم. مسلك التلازم شو يريد يثبت احنا؟ بنمسك مقصودنا. اريد نقول انه اساسا هاي مسألتنا ضد الخاص متولده من ذيك المساله ضد العام فبينهما. فلذا من حدم فكره الولاده ضد العام انهدم فكره الولاده ضد الخاص. هاي الجزئيه كل كلامه هو هاي. اكرر لك اياه، اذا كانت فكره الضد الخاص من فروع مساله الضد العام، وبعد واحنا في الضد العام دغدغنا في المساله كمل، ففي الضد الخاص ايضا سندغدغ في المساله. يعني شنو؟ يعني ايضا في الضد الخاص نقول الامر بالشيء، كما هناك كنا نقول لا يقتضي عن الضد العام، هنا هم شنو نقول؟ الامر بالشيء لا يقتضي ضد الخاص بطريق او لا. طيب نجي الان مسلك التلازم. مسلك التلازم يقول اكو تلازم بلحاظ الخارج بين شيئين، تلازم خارجي بين الضد العام والضد الخاص. يعني شنو؟ يعني اذا انت تريد ان تترك الصلاه، شوف بدي احكي حاجه عوام، اذا تريد تترك الصلاه هل تسمي ترك الصلاه؟ هذا ضد عام بعد. ضد الصلاه هي وجوديه، نقيضها شنو؟ ترك الصلاه. ترك الصلاه فترك الصلاه خلي شنو؟ ضد العام. اقول لك شلون تترك الصلاه؟ يلا احكي افتح انا ما احكي. شلون تترك الصلاه؟ ترك الصلاه لا يتحقق الا اما ان تاكل، هذا ترك الصلاه، او تشرب، او تنام، او تحكي، او تبع التلفزيون، او 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 او, أو. اما ترك الصلاه من دون ان تقوم بعمل بالخارج يصير لو يصير؟ ما يصير، ما يصير. يعني انت اتحداك ان تحقق لي ترك صلاه من دون ان تقوم بعمل من الاعمال، ولو كان ذلك العمل هو
النوم.
كيفما كان اذا واحد يريد يترك الصلاه لازم يسوي فشي بالتالي، فشي من اجل لازم يسوي. اذا بين ترك الصلاه وبين الاكل او الشرب او النوم او 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 بينهما اكو تلازم او اكو تلازم؟ اكو تلازم. فاذا اكو تلازم هاي نقطه رقم واحد. اذا ثبتنا، ثبتنا نقطه رقم واحد بين الضد العام والضد الخاص شنو؟ تلازم. يعني شنو معنى تلازم؟ اريدك تستوضع الفكره، ما اريد احكي بمستوى الالفاظ، اريدك واقع الفكره تستوضعها. معنى تلازم شنو يعني؟ يعني اذا ما يمكن واحد يترك، هاي حكايتنا العام، ما يمكن واحد يترك الصلاه الا وان يقوم بعمل من الاعمال. وش في علمك العمل؟ تكتب، تدرس، تاكل، شيء بالتالي انت لازم تسوي فشي. هذا الفشي شو نسميه احنا في المصطلح العلمي؟ ضد خاص. اذا دائما اكو تلازم بين ترك الصلاه وبين الاكل مثلا. المقدمة رقم 2، إذا كانت ترك الصلاة منهي عنها، الأكل فيه، فالأكل فيه منهى عنها. ليش هذا؟ ليش هذا؟ ليش؟ يقول لوجود تلازم في البيت ولازمية التلازم. اسمعني شوية التفت شرحي يا سيدي. إذا كان حكم الملزوم هو الممنوعية فاللازم أيضا لا بد أن يكون ممنوع. فاللازم أيضا لا بد أن يكون ممنوع. واضح الذي قلت له؟ واضح. إذا كان الملزوم ممنوع بس، إذا كان الملزوم ممنوع فاللازم ايضا لا بد ان يكون ممنوعا. وحيث انه، حيث انه احنا انتهينا، مو احنا، احنا هم، وحيث اننا انتهينا في المسألة السابقة، مو احنا هم، وحيث اننا انتهينا في المسألة السابقة بوجود نهي للضد العام، فلا بد ان ننتهي الى وجود نهي للضد. فلا بد ان نقول بوجود نهي للضد. طالح مقصودي صار؟ اذا ثلاث مقدمات. المقدمه رقم واحد
أن بين الضد العام والضد الخاص
ثلاثة.
النقطة رقم اثنين أن الضد العام منهي عام على المقدمة رقم اثنين على ما تقدم قبل ذلك. المقدمة الثالثة وكل ما كان الضد العام محكوما بالنهي فلا بد أن يكون الضد الخاص أيضا محكوم بالنهي لقانون التلازم في وحدة الحكم بين الملزوم واللازم. هذا قانون شو عنوانه؟ وحدة الحكم بين الملزوم واللازم. هذا نتيجة شنو؟ هذا نتيجة هذه المقدمات الثلاثة. إذا الضد الخاص منهي عنه، إذا الضد الخاص منهي عنه. الشيخ شلون راح يناقش؟ عنده مناقشة. أنا كان أحد الأخوة وصل لنا رسالة عن الكلام في قضية الإمام الحسن. أشوف الوقت هو أنت تقريبا هذا. لو كانت رسالة واضحة قبل هذا كنت أتكلم. أنا بدي أتكلم فيه. شخصية الإمام الحسن، ولكن أقول عجالة أن الإمام الحسن وفاء لحق الإمام الحسن شخصية تحمل ثلاثة خصال خاصة بها: الجود، خاصية الإمام الحسن. وليس المقصود جود أن ينطي فلوس، وليس المقصود من جودة في الروايات أنه شنو لمن عايشه وفي زمانه، وأنما جود الإمام الحسن جود يكون في يوم القيامة. يعني أن الإمام الحسن من صفاته البارزة، وإن كان الكل جوادين كل جواد، لكن الإمام الحسن من صفاته البارزة أنه جواد في يوم القيامة. يعني من أهم شؤونات الإمام الحسن أنه جواد، وارد في الروايات وأكرر. ومع الأسف الشديد أن البعض يحاول أن يفسر أن جوز يعني الإمام الحسن كان هيك فلوس، كان كثير العطاء والمال الدنيا، بس دول الذي عاش في زمانه انتفعوا من هذه الخصوصية للإمام الجواد. وبجوال الإمام الجواد نحن لا يمكن أن ننال شيء من جود الإمام الحسن. الجود أيها الأخوة للإمام الحسن جود في عالم الآخرة، ونحن بأمس الحاجة إلى مثل ذلك الجود. وكلما كان ارتباطنا وتوسلنا به أكثر كان موجبا لإعطاء الجود أكثر بأكثر، لأن الكريم إذا أنت تعطيه شيء هو يعطيك كل شيء. الإمام الحسن كريم أهل البيت، الإمام الحسن كريم أهل البيت، هذا خصوصية رقم واحد للإمام الحسن. والخصوصية الثانية المهمة في شخصية الإمام الحسن أن الإمام الحسن مظلوم حتى من شيعة، وقطع النظر عن مظلومية خبرة، لا لن ينصفوا حتى شيعته. نعم اليوم تدرون شلون احنا نظلم الإمام الحسن؟ لما نجي نقول احنا منهج التشيع هو منهج الشهادة في صحته، ونحاول أن نخطئ المنهج الآخر في المذهب الشيعي، فإننا من حيث لا نشعر حكمنا على أن الإمام الحسن قد حكم خطأ. ينبغي حينما نصور منهج أهل البلد نصوره بكيفية لا يكون فيه طعنا لأهل البلد. لما نجي نصور نقول أهل البلد شنو منهجهم؟ إذا قلنا منهج أهل البيت هو منهج الشهادة في الحق، ترى أنت من حيث لا تشعر أنت ارتكبت خطأ، وبديت أنه تظلم الإمام الحسن من حيث لا تشعر. لا هو متعمد، بس ترى الظلم ليس عنوانا قصدي، وإنما هو عنوان قهري. يعني شنو؟ يعني أنت أحيانا أنا أرتكب قدامك أظلمك آخر فلوسك، هذا شنو؟ هذا ظلم قصدي. ومرة أنا لا هو حقك، بس أنا ما أنطيك حقك، ما أدري أنه هذا حقك، ما أدري والله ما أدري، ما أدري أن هذا حقك، لكن ظلمتك أن لم أظلم. جاوبني، يقول ظلمتني أنت، ما أنطيتني فلوسي، حقي ما أنطيتني. أقول لك والله أنا مو قاصد أظلمك. شو تجاوب شو تقول لي؟ تقول لي الظلم ليس بعنوان القدر، وإنما الظلم عنوان واقعي صحيح، فأنت ظلمتني وإن لم تعلم، بس ظلمتني، أنت ظلمتني. حينما نقول شيعة آل البيت
يظلمون الإمام الحسن، واحدة من أهم ما يصعدون على المنابر يسبون الإمام الحسن، التجير بلا دهو شيعة وآل البيت، بل يظهرون لهم تمام الحب والود للإمام، تمام الحب والود يظهرون للإمام، بل يصعدون على المنابر يقولون إمامان إن قاما وإن قعدا، يقولوها هاي الحكاية هم يحشوها ترى، لا بس مع هذا هم يظلموه، شلون يظلموه؟ الظلم الذي يرتكبونه في حق الإمام الحسن حينما يؤكدون أن منهج أهل البيت منهج الشهادة فحسب، لا نصلي منهج أهل البيت منهجا فوق الشهادة، يحتضن الشهادة ويحتضن الصلح، يحتضن الشهادة ويحتضن الصلح، والأدوار الذي يتلبس بها المذهب الشيعي ليست أدوار منحصرة بالشهادة، وإنما إمام الزمان ومن هو بحكم إمام الزمان هو الذي يشخص الدور الذي ينبغي له أن نتلبس به. إذا ما نسلم هذه مرة قلت لك أنت كبروية نقول مذهب أهل البيت مذهب الشهادة، فكل من لم يأتي بهذا المذهب فهو منحرف على المذهب. مي مثل الإمام الحسن، لا ما يجب أن مثل الإمام الحسن، لكن يتكلم بكلام يوجب إهانة وظلم الإمام الحسن وإن لم يعلم بذلك. أما إذا قلنا بمقالة أخرى ماذا نقول؟ أن مذهب أهل البيت هو اللا بشرط المقتن الذي يتشأم تارة بالشهادة ويتشأم تارة أخرى بغير الشهادة، إن قام وإن قعد. حينئذ كيف لنا أن نحقق هذا الدور؟ ترى أصحاب الإمام الحسن الذي ابتليوا بالإمام الحسن ناس كان عليهم الإحماس، معظم الناس ما عاشوا حروب حارسة، وبعض أصحاب بل معظم أصحاب الإمام الحسن الذي تخلى عن الإمام الحسن كان مع أمير المؤمنين فشاركوا في غزواته وحروبه، معظم من شأن أهان وظلم الإمام الحسن هم ناس عليهم تمام الاهتمام، مو ناس كانوا مجهودين وكانوا أن قلوبهم مرددة. هذا الذي نقوله أنه في الفتنة سقطوا لما وصلت القضية إلى الإمام الحسن، بعد ما رجعوا يتحملون. هذا طبعا شيعتي، أما من غير شيعتي فأبواب الدعاية رد الإمام الحسن إلى ما شاء الله، يمسون الإمام الحسن بكثير من الأمراض. هذا خصوصي كان خصوصي يفاصل عن مصر مجال أحسن الحسن شكرا الحمد لله رب العالمين. أي
من يشق الشعر بالشعرتين يقول حتى قبل الفتنة من يشق الشعر بالشعرتين
نحن واقع عن صوب الكود معروف اصطلاح مع الارض واقع صوب يشري لأيما سلام الله على الجميع. فالآن وقناه المتواقع من الجميع